أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 393: أجزاء الميتة إذا كانت لا تحلها الحياة طاهرة. تشتمل هذه المسألة على 5 نقاط. النقطة الأولى: ذكرنا فيما مضى أن ميتة الإنسان وميتة كل حيوان له نفس سائلة هي نجسة حتى وإن كان محلل الأكل، وقلنا أن المقصود بل من ميتة الإنسان يعني غير الشهيد وغير من اغتسل لإجراء الحد عليه أو القصاص منه. ثم ذكرنا بعد ذلك أن أجزاء الميتة المبانة منها المقطوعة منها قلنا هذه أيضا نجسة حتى وإن كانت صغيرة. إذا قطعت يد الإنسان أو يد الحيوان فهذه الميت فهذه الأجزاء هي نجسة، لأنه إذا كان كل الإنسان نجس وكل الحيوان نجس فأجزاؤه بحسب الفهم العرفي هي أيضا نجس، وإن لم يصدق عليها إنسان وإن لم يصدق عليها حيوان، ولكن ما دامت هي جزء من النجس فالعرف يفهم بحسب مرتكزاته أنها أيضا نجسة. هذا ما تقدم. وذكرنا أنه سيأتي أن المقصود من الأجزاء المبانة التي حكم بنجاستها هي الأجزاء التي تحلها الحياة، وأما التي لا تحلها الحياة فيأتي الكلام عليها، وهذا وفاء بما تقدم. هذه المسألة تتعرض إلى أجزاء الميتة التي لا تحلها الحياة، هذه حكمها حكم الميتة فيحكم بنجاستها أم أنها طاهرة؟ الفقهاء قالوا هي طاهرة لدلالة مجموعة من النصوص على ذلك، فكل جزء كل جزء قطع من الحيوان ولا تحله الحياة هذا يحكم بطهارته، من قبيل الصوف والشعر والوبر والعظام وغير ذلك، دلت الروايات على طهارة تلك الأجزاء، من قبيل ما جاء في صحيحة الحلبي قال: لا بأس بالصلاة في كل ما كان من صوف الميتة، إن الصوف ليس فيه روح. معنى لا تحله الحياة شنو؟ يعني إذا قطع لا يتألم الإنسان أو الحيوان، لا روح فيه. الإمام يقول هذه لا روح فيها، هذا هو الذي لا تحل الحياة، بخلاف الذي فيه حياة وفيه روح. إذا قطع مثل أصبع الإنسان، يد الإنسان أو يد الحيوان، هذه إذا قطعت يتألم لأنه فيها روح. وجاء أيضا من قبيل ما جاء في بعضها كرواية حسين بن زرارة قال: كنت عند أبي عبد الله صلوات الله عليه وأبي يسأله عن اللبن من الميتة والبيضة من الميتة، وإنفحت الميتة الإنفحة اللي راح يجي الكلام عليها، فقال: كل هذا ذكي. الإمام حكم بطهارة هذه الأجزاء. وجاء في بعضها الشعر والصوف والريش، وكل نابت لا يكون ميتا، فالإمام لم يلحقها بالميتة. قال: وسألته عن البيضة تخرج من بطن الدجاجة أو الدجاجة أو الدجاجة، 3 قراءات بها، تخرج من بطن الدجاجة الميتة، فقال: يأكلها. الإمام هذا حكم بأنها تؤكل. طيب، إذن هذه الروايات تدل على أن كل ما لا روح فيه لا حياة له من أجزاء الميتة فهو طاهر. هذه النقطة الأولى. قال: أجزاء الميتة إذا كانت لا تحلها الحياة طاهرة، وهي الصوف والشعر والوبر والعظم والقرن والمنقار والظفر والمخلب والريش والظلف والسن والبيضة. بل هاي والبيضة النقطة الثانية. النقطة الثانية: تلك الروايات ورد فيها أن البيضة هي أيضا طاهرة، حيث قال: وسألته عن البيضة تخرج من بطن الدجاجة فقال: يأكلها. الإمام لازم أنه يأكلها، يعني هي طاهرة، إلا لو كانت نجسة لما حكم الإمام بجواز أكلها. ولكن الفقهاء اشترطوا للحكم بطهارة البيضة الخارجة من الميتة أن تكتسي بالقشر الغليظ أو القشر الأعلى الخارجي، والوجه في ذلك هو ما ورد في رواية غياث ابن إبراهيم عن أبي عبد الله صلوات الله عليه: في بيضة خرجت من أسط دجاجة ميتة، قال صلوات الله عليه: إن كان اكتست البيضة الجلد الغليظ فلا بأس بها. هذه قيدت طهارة البيضة باكتسائها للقشر الخارجي، فتقيد تلك المطلقات اللي دلت على طهارة البيضة ولم تقيد باكتسائها بالقشرة الخارجية، حيث أن هذه مطلقة وتلك هذه مقيدة وتلك مطلقة، فيحمل المطلق على المقيد. لذا يقول النقطة الثانية: والبيضة إذا اكتست القشرة الأعلى وإن لم يتصلب. طبعا البيضة هي ليست من أجزاء الميتة، هي شيء منفصل عن الميتة، لكنه يلحق بأجزائها، واضح؟ وإلا هذه المسألة هي جاي تذكر الأمور اللي هي من أجزاء الميتة، والبيضة هي ليست من أجزاء الميتة، فلا نحتاج في الحكم بطهارتها إلى رواية، وإنما هي باعتبار ليست من الأجزاء من أجزاء الميتة، فهي طاهرة بلا حاجة إلى رواية. نعم، تقييدها بالقشر الخارجي هذا حيث دلت عليه الروايات فيلتزم به، سواء أكان ذلك كله مأخوذا من الحيوان الحلال أم الحرام، هذا الذي ذكرناه الصوف والشعر والوبر، بل حتى البيضة قلنا هذه كلها هي طاهرة بلا فرق بين أن تؤخذ من الحيوان الذي يؤكل لحمه أو الذي لا يؤكل لحمه، كالقطة مثلا، قطة ميتة وأخذنا من شعرها، هاي الشعر طاهرة لو نجسة نقول هذه طاهرة، واضح؟ وهكذا مثلا البيض نحكم بطهارته وإن كان من الحيوان غير مأكول اللحم، كمثلا بيض التماسيح أو بيض السلحفات مثلا، فهذا يحكم بالميت طبعا، لا أخذ من الميت، السلحفات ميتة أو تمساح ميت مثلا وأخرج منه البيض، فهذا البيض يحكم بطهارته، فإذا لا فرق بين أن تكون هذه الأجزاء أو البيض قد أخذت من الحيوان المحلل الأكل أو المحرم، جميعها نحكم بطهارتها. نعم، راح يجي استثناء نجس العين كالكلب والخنزير، هذا يأتي في آخر المسألة. وسواء أخذ بجز أم ندف أم غيرهما. جز يعني قص، قص هذا الصوف أو الشعر أو الوبر. أم نتف، نتف وقلع الشعر أو الوبر أو الصوف من جذوره، هذا يعبر عنه بالنتف. أم غيرهما باستخدامه لهذه المزيلات مثلا، هذا لا هي جز ولا هي نتف، وأخذ من الحيوان الميت، فهذا يحكم بطهارته. نعم، يجب غسل المنتوف. المنتوف حيث أنه يقلع من جذوره فأصله قد لاقى الميتة النجسة وكان نابت في الميتة النجسة، فتعرضه النجاسة باعتبار اتصاله بالنجاسة، ميتة عين نجاسة. فهذه أصول الشعر أو الوبر أو الصوف إذا نتفت فحيث أنها متصلة بالميتة النجسة فتعرضها النجاسة من هذه الناحية فتغسل هذه الأصول فقط، لأن هذه النجاسة شو تكون؟ خارجية، ليست هي نجسة، بل كما لو لاقتها نجاسة من الخارج، دم لاقاها ويحكم بتنجسها. كذلك هنا حيث أن هذه الأصول هي نابتة في الميتة فتعرضها النجاسة من هذه الناحية. قال نعم، يجب غسل المنتوف من رطوبات الميتة. النقطة الثالثة، يلحق بالمذكورات الإنفحة، مو الأنفحة، نعم حركيها ما عادش، الإنفحة. وهذا دلت الروايات عليه حيث ورد في بعضها وإنفحت الميتة. قال سألته، يقول والدي، هذا حسين بن زرارة، والدي كان يسأل الإمام الصادق صلوات الله عليه عن اللبن من الميتة والبيضة من الميتة وإنفحت الميتة، فقال كل هذا ذكي. وسيأتي الكلام مفصلا عن الإنفحة وما معنى الإنفحة وما حكمها في مسألة 400. هناك سماحة السيد يعقد مسألة للكلام عن الإنفحة وعن حكمها، فهنا ذكر أنها طاهرة، الإنفحة هي طاهرة لدلالة تلك الروايات على طهارتها. النقطة الرابعة، اللبن الذي يؤخذ من ضرع الميتة سواء كانت الميتة محللة الأكل كالشاة أو البقرة تموت فيؤخذ اللبن من ضرعها، أم كانت محرمة الأكل كمثلا اللبوة إذا ماتت ويؤخذ اللبن من ضرعها. هذا اللبن الذي يؤخذ من الميتة هو طاهر ولا يتنجس، وإن كان الضرع هو نجس باعتباره جزء من الميتة، ولكن حيث أن الروايات دلت على طهارة اللبن فيفهم من ذلك أن الضرع وإن كان نجسا لكنه لا ينجس اللبن، وهذا له نظائر، أن الشارع يستثني بعض المتنجسات عن كونها تنجس. مثلا تقدم عندنا في الماء القليل المستعمل في الاستنجاء، قلنا هذا نجس ولكنه لا ينجس ملاقي. وأيضا تقدم ولعل ويأتي أيضا أن المتنجس الثالث هو نجس على رأي سماحة السيد والسيد الخوئي ولكنه لا ينجس، استثناه الشارع ولا ضير في ذلك. هذه أحكام هي اعتبارية تتبع المشرع والمعتبر. وكذلك الضرع هو نجس لأنه جزء من الميتة وأجزاء الميتة هي نجسة بلا إشكال سواء كانت مبانة أو غير مبانة، فالضرع من الأجزاء التي تحلها الحياة. ولكن حيث أن الروايات دلت على أن اللبن الذي يستخرج من الضرع هو ذكي، حيث الحسين بن زرارة يقول كان أبي يسأله عن اللبن من الميتة لبن يستخرج من الميتة. فالإمام قال كل ذلك ذكي، فحكمت الروايات بطهارته. فيفهم من ذلك أن الضرع وإن كان نجس ولكنه لا ينجس اللبن. قال وكذلك اللبن في الضرع ولا ينجس بملاقات الضرع النجس. ليش الضرع نجس؟ جزء من الميتة النجسة فيكون نجسا ولا ينجس. طبعا بلا فرق كما قلنا أنه يكون من الحيوان مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم، الرواية مطلقة. وإن كان الأحوط استحبابا اجتنابه، ولا سيما إذا كان من غير مأكول اللحم، أو استحبابا تجنب هذا اللبن. هذا كله في ميتة طاهرة العين. هذا كله يعني شنو؟ هذه الأجزاء التي لا تحلها الحياة حكمنا، والإنفحة واللبن في الضار، هذه كلها حكمنا بطهارتها إذا كانت مأخوذة من الحيوان الذي يكون طاهر العين. وأما إذا كان من أعيان النجاسة وعين نجاسة كالكلب والخنزير فلا يستثنى منه شيء، جميع أجزائه التي تحلها الحياة والتي لا تحلها الحياة هي نجسة، فلا يستثنى منه شيء، لأن الروايات التي دلت على نجاسة الكلب والخنزير هي دلت على نجاسته بجميع أجزائه، وأن حال تلك الأجزاء قبل الموت وبعد الموت هي واحدة، هي نجسة سواء كان حيا أم كان ميتا. النقطة الخامسة، أما ميتة نجسة العين فلا يستثنى منها شيء كميتة الكلب والخنزير والكافر غير الكتابي، هذا أيضا شعره يكون عين نجاسة يكون نجسا. مسألة 394، فأرة المسكي طاهرة. فأرة المسك المقصود منها الجلدة التي يكون فيها المسك التي تؤخذ من الغزال. أكو نوع من الغزلان يسموه غزال المسك، هذا الغزال أكو جلدة تكون في أسفل بطنه، هذه يتجمع فيها المسك، وهسه يتجمع المسك هو حقيقته أنه دم يتجمع ثم يستحيل ويتحول إلى مسك، كما لعله هذا هو المشهور الذي ذكره جملة من العلماء، لكن التقارير العلمية تشير إلى أن المسك هو عبارة عن مجموعة من الإفرازات اللي يفرزها هذا الغزال تتجمع في هذه الجلدة وبعد ذلك تتحول إلى هذا المسك اللي رائحته طيبة، وهذا يكون في نوع خاص من الغزلان يسموه غزال المسك، وهو طبعا إلى شكلين في الحقيقة، يعني نوع منهن هذه الغزلان يكون صغير الحجم شكله يشبه الفأرة لكن كبيرة، ونوع ثاني لا تكون له أنياب وحجمه أكبر من هذا الأول. هذا اثنين هن يسموهم غزال المسك لأنه هذا فقط هو الذي يفرز هذه المادة التي تتحول بعد ذلك إلى المسك. فالسؤال أولا عن حكم هذه الجلدة التي يتجمع فيها المسك، وهل أنها طاهرة أو نجسة؟ ثم السؤال الثاني عن حكم المسك الذي يتجمع فيها، هل هو طاهر أم أنه نجس؟ طبعا هذه الغزلان مرات يفصلون، يعني هي هذه إما تنفصل بنفسها هذه الجلدة أو هم يفصلوها من الغزال، وبعضها لا يأخذون المسك من عدها ودون أن يفصلوا هذه الجلدة، يفتحوها بطريقة ويستخرجون هذا المسك بملعقة. طبعا هذه يعني مزارع الآن، هذا هو قليل هذا النوع من الغزلان ومهدد بالانقراض، وأكو مزارع قليلة بعض بدأ يكاثر لأجل هذا المسك، لأن المسك هذا العطر الخاص هذا غالي الثمن، فما يفصون هذه الجلدة وإنما يفتحوها بطريقة ويستخرجون هذا المسك بملعقة. بس سؤالنا عن هذه الفأرة أو الجلدة فيما إذا انفصلت من الحيوان، ثم نسأل عن المسك الموجود فيها. أما بالنسبة إلى هذه الفأرة، فهذه الفأرة تارة هي تؤخذ من الحيوان المذكر، هذا الغزال يكمشوه ويذكوه يذبحوه على الطريقة الإسلامية ويفصلون من عنده هذه الجلد الفأرة، وأخرى تؤخذ من الحيوان الحي، فصلوها منه وهو حي فصير أجزاء مبانة من الحي، وثالثة تؤخذ من الميتة بعد ما يموت الحيوان يفصلوها ويأخذوها فصير أجزاء من الميتة النجسة. أما إذا كانت منفصلة من الحيوان المذكر فلا إشكال في أنها طاهرة، الحيوان إذا ذبح على الطريقة الإسلامية على الغزال وهو يكون طاهرا بجميع أجزائه التي منها هذه الفأرة، فلا إشكال في أنها تكون طاهرة، لا كلام في ذلك. وأما إذا فصلت من الحي كما هو الغالب أنه يأخذوها من الحيوان وهو حي، فهنا حصل خلاف بين العلماء، فبعضهم حكم بطهارتها كالسيد الخوئي، وسماحة السيد أيضا حكم بطهارتها باعتبار أن ما دل على نجاسة الأجزاء المبانة من الحي هو لا يشمل هذه الفأرة، أن الذي دل على نجاسة أجزاء الحي هو ما تقدم من روايات قطع إليات الغنمي وروايات الصيد، وهذه لا تشمل مثل هذه الفأرة، فحينئذ لا يوجد دليل على نجاستها فيتمسك بأصالة الطهارة فيحكم بطهارتها. وأما إذا أخذت هذه الفأرة من الحيوان الميت فهنا أيضا اختلف العلماء في طهارتها ونجاستها، فبعض ذهب إلى نجاستها كالسيد الخوئي حيث قال هذه كبقية أجزاء الميتة، وقد حكمنا في أن أجزاء الميتة التي تحلها الحياة قلنا هي نجسة، وهذه واحدة من أجزاء الميتة التي تحلها الحياة فتكون نجسة، خلافا للسيد سماحة السيد حيث ذهب إلى طهارتها، ولعله تمسكا بتلك الروايات التي دلت على أن بل ما دل على أن هذا يشملها أو لا مو بالي والله شنو المدرك. على كل حال سماحة السيد أفتى بلي أفتى بطهارتها إذا كانت منفصلة من الميتة، إذن فأرة المسك على رأي سماحة السيد هي طاهرة سواء أخذت من الحيوان المذكى أو أخذت من الحي، ولكن بشرط، يضيف شرط إذا أخذت من الحي أن تكون معدل الانفصال بحيث هي سوف تنفصل وتزول الحياة عنها فأيضا تكون طاهرة، أم أخذت من الميتة أيضا حكم بطهارتها، فإذا فأرة المسك طاهرة على رأي سماحة السيد. وأما بالنسبة إلى المسك الذي في داخلها فهل هو طاهر أم نجس، أفتى سماحته بطهارته وقد دلت بعض الروايات على أنه طاهر، فقد ورد في صحيحة عبد الله بن سنان قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وآله ممسكة إذا هو توضأ أخذها بيده وهي رطبة، فكان إذا خرج عرفوا أنه رسول الله صلى الله عليه وآله برائحته. هذه الرواية دلت على أن المسك هو طاهر، حيث النبي كان يتعطر به صلى الله عليه وآله ويمسكه وهو بلي ويده رطبة. فإذا المسك الذي يكون فيها يكون طاهرا، اللهم إلا إذا علمنا أنه لاقى النجاسة مع وجود الرطوبة المصرية، فهنا لا إشكال في أنه يتنجس كأي جسم يلاقي نجاسة مع الرطوبة. طيب كيف يلاقي نجاسة؟ كما إذا بني على أن الفأرة هذه الجلدة هي نجسة، كما لو أخذت من الميتة، حيث بنى مثل السيد الخوي على نجاستها، وكان هذا المسك الذي في داخلها غير متجمد، كان سائلا، فحينئذ لا إشكال في أنه يتنجس لأنه يلاقي النجاسة. أما مثل سماحة السيد الذي بنى على طهارة الفأرة مطلقا، فحينئذ حتى وإن كان المسك الذي في داخلها غير متجمد هو لا يتنجس، إلا إذا لاقته نجاسة من الخارج فيحكم بتنجسه. قال: فأرة المسك طاهرة. الفأرة قلنا المقصود منها هذه الجلدة اللي يكون المسك في داخلها، هي سميت فأرة، هي بحجم الفأرة تقريبا، وهم تشبه الفأرة شكلها هكذا. إذا انفصلت من الظبي الحي، الظبي عن الغزال، ومو من كل غزال هذا تأخذ، من نوع خاص من الغزلان، ولو بعلاج بعد صيرورتها معدل الانفصال بزوال الحياة عنها. هاي إذا فصلت من الحي، وفي حكمها المبانة من الميتة إذا أخذت من الغزال الميت، وأما المبانة من المذكى فطاهرة مطلقا كبقية أجزائه، كما أن كل أجزاء هذا الغزال إذا ذكي كل أجزاء تكون طاهرة، فهذه من أجزائه لا أشكال تكون طاهرة مطلقا، يعني سواء صارت معدل الانفصال أم لم تصر مطلقا هي تكون طاهرة. هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية، طيب هاي النقطة نسينا نذكرها، إذا شككنا في أن هذه الفأرة هل أخذت من الحي بعد صيرورتها معدة للانفصال أم أخذت منه قبل صيرورتها معدة للانفصال، أم أنها أخذت من الميتة أم أنها أخذت من المذكى، شككنا، فما هو الحكم؟ سمع السيد يقول: نحكم بطهارتها، وذلك للاستصحاب، فإن استصحاب حياة الظبي إلى زمان انفصال هذه الفأرة هذا الاستصحاب جاري، حيث نتمكن أن نستصحب حياة هذا الحيوان إلى زمان انفصال هذه الفأرة وصيرورتها معدة للانفصال، فحينئذ وإذا كانت معدة للانفصال وفصلت من الحي قلنا يحكم بطهارتها. قال النقطة الثانية: ومع الشك في حالها يبنى على الطهارة. النقطة الثالثة: وأما المسك فطاهر في نفسه. نعم، لو علم ملاقاته للنجس مع الرطوبة المصرية حكم بنجاسته. شلون يلاقي النجس؟ قلنا كما لو بني على نجاسة الفأرة، خصوصا إذا كانت مأخوذة من الحيوان الميت، فمثل السيد خوي قال هذه نجسة، وكان المسك الذي فيها غير متجمد، فهذا لا إشكال في أنه يتنجس لأنه لاقى عين النجاسة. نعم، لو علم ملاقاته للنجس مع الرطوبة المصرية حكم بنجاسته، لكن لابد شنو نعلم، أما إذا شككنا فنحكم بطهارته. مسألة 395 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.